الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سر خلق الحياة وسر خلق الموت هو امتحان الإنسان بأحسن الأعمال. من هو من الناس يعمل الأحسن؟ والملاحظة في هذه الآية بأن الله تعالى لم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال أيكم أحسن عملا. فما هو هذا العمل الأحسن الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو سر الخلق ليعلمنا من خلاله بأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يدرس أولويات أعماله؟ أعمال كثيرة في هذه الحياة الدنيا، يعني إذا واحد افترضنا كما يمثل البعض كان في سفينة مبحرة في بحر كبير وتوقفت في جزيرة لمدة 3 ساعات حتى ينزل أهل هذه السفينة ويأخذون من الجزيرة ما استطاعوا في هذه المدة القليلة، يرجع السفينة وتكمل السفينة إبحارها في 3 ساعات نزل الركاب فوجدوا أشياء كثيرة وجميلة وذات قيمة ولكنها متنوعة مختلفة، بعضها أحسن بعضها أفضل. هنا الإنسان المنصف، الإنسان الفهيم، الإنسان الذي يفهم كيف يغتنم الفرص ينظر أي أثمن الأشياء وذات القيمة الأفضل والأحسن بيأخذهم، مش بياخذ كيف مكان، لأنه صار من الناس حينما ينظرون إلى الكمية قد تكون كمية كبيرة جدا لا توازي شيء قليل من حيث القيمة ومن حيث الجودة. يعني إذا جاء واحد أطنان من الحديد أمام الماسة صغيرة، الماسة الصغيرة تساوي أضعاف وأضعاف الأطنان من الحديد. فالمنصف المحقق الفهيم هو الذي يستثمر الفرصة، يقتنم الفرصة. في هذه الحياة نحن في دنيانا وكأننا في هذه الساعات الثلاثة، هذه الحياة في الدنيا مثل الثلاث ساعات. الله سبحانه وتعالى قال هل أنا وأخذكم على جزيرة الحياة في الدنيا في ثلاث ساعات، يعني من وقت مولدت لولا تنقضون. وأريد في النهاية أن أجري اختبارا امتحانا عنوانه أيكم أحسن عملا، أيكم عمله أحسن من الآخر، فما هو العمل الأحسن؟ إذا واحد فكر ما هو العمل الأحسن يمكن بالبداية يذكر العبادات. شو العبادات؟ الصلاة، الصوم، الحج. فينظر في هذه العبادات أيها أشق وأكلف جهد وأكلف مال، شو بيطلع معه؟ الحج. بيقول أحسن الأعمال هو عمل الحج. روايات الحج روايات كثيرة. أقرأ لكم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن ثواب الحج. بيقول الإمام الصادق لأحد أصحابه: أتدري ما للحاج من الثواب؟ قديش ثواب الحاج؟ فقلت ما أدري حتى تعلمني. فقال الإمام الصادق عليه السلام: إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا، يبدو من الرواية الإمام كان حد الكعبة الشريفة أعظم الله، بيقول إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا سبع مرات وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة كتب الله له، شوف الثواب العظيم، 6000 حسنة وحط عنه 6000 سيئة ورفع له 6000 درجة قضى له وقضى له 6000 حاجة للدنيا كذا وادخر له في الآخرة كذا. بعض الإمام عم يكمل: فقلت، قال الرجل في دار، إن هذا لكثير، معقول هذا الثواب كله لمن حج؟ لكن الإمام قال: ألا أخبرك بما هو أكثر من ذلك؟ طبعا القصة مش حج، في شيء أهم من الحج، أحسن عملا من الحج، ألا أخبرك بما هو أكثر من ذلك؟ قال: بلى. فأجاب الإمام الصادق في تعيين أحسن عملا، قال له: لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجة وحجة وحجة حتى عد 10. ليش الحج له ثواب؟ في شيء أحسن، أحسن من هذه العبادة، وهو قضاء حاجة المؤمن، انقضى حاجة مؤمن. لذلك البعض يفسر: ما حججت إلا أنا وناقتي ورجل من البصرة. يقول هذا الرجل من البصرة هو ذاك الذي خرج من بيته حاجة كراع الحج، فودع الناس والأهل، وفيما هو منصرف وحده رأى امرأة أمام محل نفايات تأخذ دجاجة ميتة فتضعها في كيس، فسألها: هذه ميتة لا يجوز أكلها. قالت: وما أعمل، لدي أيتام ولا قوت عندنا، فأريد أن آخذ هذه الدجاجة الميتة لأطعم بها ايتامي. بيقول وقفت فكرت، قول كان معي 500 درهم، هودي زاد الحج بروح فيهم على الحج او بعطيهم لهذه المرأة الفقيرة التي تربي وتؤوي الايتام. بيقول شلت 500 درهم واعطيتها لهذه الارملة ورجعت الى بيتي اختبئ من الناس، لانه احسن يفكر الناس انه هذا غير رأيه، يقولوا انه مع الحاج غير رأيه ورجع. بيقول طول فترة الحج ما ذهبت من بيتي، ما خرجت من بيتي. وحينما رجع الحجاج بعد اشهر، وحينما رجع الحجاج خرجت من بيتي فرأيت من حج من بلدتي فسلموا علي، قالوا لي يا حاج انا رايتك واحد الله، انا رايتك عند المروه واحد الله، انا رايتك عند الصفا واحد الله، انا رايتك مطوف واحد الله، انا رايتك في عرفه واحد الله، انا رايتك في المزدلفه. يقال ان هذا هو رجل من البصره، ما حججت الا انا وناقتي ورجل من البصره. حينما درس موضوع ايكم احسن عملا، هذا احسن ام هذا احسن، تعرض قضاء حاجه المؤمن افضل من حجه وحجه وحجه حتى عدى 10 كما اخبرنا صاحب الامام الصادق عليه السلام. من هنا نجد ان الله تعالى حينما أراد أن يفاضل بين قضاء حاجة المؤمن وبين العبادات فضل قضاء حاجة المؤمن عن كثير من العبادات. يعني واحد لما يقول أجل أجل الصيام والقيام، واحد بيقضي أيامه صائما نهاره قائما ليلا، تشفي إلى جمال بالنهار صائم بالليل قائم حيث الناس نيام. النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه أنه قال من قضى أخاه المؤمن حاجة، من قضى أخاه المؤمن حاجة حاجة كان كمن عبد الله 6 بل 9 آلاف سنة صائما نهاره وقائما الليل. سر الحديث القدسي الذي يتحدث عن أحب خلق الله إلى الله، قال الله عز وجل في حديث قدسي الخلق عيالي فأحبهم إلي ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم. أحب خلقي إلي من يلطف بعبادي، أحب الخلق إلي من يسعى في قضاء حوائج عبادي، هذا هو الأحب. لذلك بعض الناس يفكر أنه مثلا السير السلوك أنه فقط الواحد يمارس العبادة الخاصة حينما يقوم بين يدي الله، وحينما يصلي بين يدي الله، وحينما يدعو بين يدي الله، هذا من سير وسلوك وله قيمة كبيرة. ولكن حينما نقرأ القرآن نجد أنه امتدح علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه حينما صلى، ولكن لا لخصوصية في الصلاة فقط، بل حينما قدم خاتمه للفقير طالب الحاجة، فأنزل الله تعالى على قلب نبيه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. لكن السر ليس فقط في قيام الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والثناء العظيم على أهل البيت عليهم السلام، على علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم حينما أطعموا الفقير وأطعموا اليتيم وأطعموا الأسير، نزل عليهم هذا المديح الإلهي والثناء القرآني الكبير. نجد أن القرآن الكريم قد جعل مدحه لأنبيائه وأوليائه حينما كانوا يقضون حوائج الناس ويسعون في حوائجهم، وهذا ما يعطي القيمة الكبيرة لمن يقضي حوائج الناس. وقد اعتبر الله تعالى أن الإنسان حينما يراجع في حاجة واحد قال الله سبحانه وتعالى ميسر معه، إجا واحد يطلب منك حاجة، وهلا نحن عم نمر بأوضاع اقتصادية ضعيفة، كثير من الناس عم يراجعوا هالأيام، بعضهم بده دين ما عم يلاقي مين يطلبه، بعضهم بده مساعدة ما عم يلاقي مين يساعده، بعضهم عنده حاجة ما عم يلاقي مين يلبي هذه الحاجة، وبعض الناس قد يجد نفسه حينما يطلب منه حاجة قد تجده بأنه يتذمر أو يتضايق. وقد اعتبر الله سبحانه وتعالى أن الشخص الذي يرجع إليه الناس إنما أرسل الله إليه رحمة وأنزل عليه نعمة، ولكن هو قد لا يغتنم هذه الفرصة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: تنافسوا إلى المكارم وسارعوا إلى الغنائم، واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعمته عليكم.
الله صل على محمد وآل محمد.
حوائج الناس إليكم نعمة. تصور واحد يجي أحد المؤمنين عنده يريد أن يقضي حاجة له فيعطيها له، إذا كان قضاء الحاجة يمكن يكون أمر بسيط بالنسبة إليه، ولكنه أفضل من الحج ومن القيام ومن الصيام. كم هذه النعمة الكبيرة تكون زادا له يوم القيامة. لذا رفع الله مكان قاضي الحوائج. إذا واحد استطاع أن يقضي حوائج المؤمنين، مكانته عند الله سبحانه وتعالى وكرامته عند الله سبحانه وتعالى تتبين في الدنيا حينما يقضي الله حوائجه. ورد في الأحاديث ما يؤكد أن قضاء حاجة الإنسان لأخيه الإنسان هي سبب لقضاء حاجة قاضي الحوائج من الله. يعني واحد لما يقضي حاجة المؤمن يكون عنده حاجة يقعد بين يدي الله يطلب حاجته، فإنه فعل ما يسبب تلبية حاجته من الله سبحانه وتعالى. حتى ورد أن قضاء حاجة المؤمن تدفع عن قاضي الحوائج أمراضا يبتلي بها. كل واحد عايش بصحة مش عارف السبب، ولكن قد يكون سبب الصحة الجسمية كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، سبب هذه الصحة وهذه النعمة هو أن نرد الحوائج. إحنا ما متعودين كثير في حياتنا نربط بين الأمور المعنوية والأمور المادية، بس الإسلام أكد أنه في ربط بين الأمور المعنوية والأمور المادية، لأنه الإسلام علمنا إذا بدكم الله سبحانه وتعالى ينزل المطر من السماء صلوا صلاة الاستسقاء. مش واحد يقول خص الصلاة بالمطر، الإسلام علمنا أنه صلى إلى دخل بالمطر، وعلمنا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. شو خص الإيمان بالحالة الاقتصادية؟ القرآن بيقول إلى دخل. كونوا مؤمنين اتقوا الله حينما يتقي المجتمع، مش الفرد، لو أن أهل القرى حينما يصل المجتمع إلى حالة تقوى تنحل المشكلة الاقتصادية. يعني هلا مثلا في لبنان لما يحكوا عن الحاله الاقتصاديه وبيطلع رئيس حكومه بيحكي عن علاج الحاله الاقتصاديه، واحد ثاني برد عليه بانه علاج اخر الحاله الاقتصاديه. في منطق القران طرحه حينما يتقي المجتمع ربه ويسود الايمان في المجتمع، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعالج الحاله الاقتصاديه. لذلك نحن حينما ندعو الى الله ونوسع من رقعه الحاله الايمانيه الى اخرى، وقضاء الحوائج هو حاله معنويه ولكن له اثار ماديه حتى على مستوى صحه الانسان، كما ورد في مكانة قاض الحوائج عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لله عبادا من خلقه تفزع الناس إليهم في حوائجهم، ناس المحتاجون يقصدونهم في حوائجهم، هم الناس أولئك الآمنون من عذاب الله. واخبرنا الامام الصادق عليه السلام: من قضى لمسلم حاجه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله.
اللهم صل على محمد.
واخبرنا الامام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجه الا ناداه تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. وتظهر أهمية قضاء الحوائج في الإسلام في قصة حصلت مع الإمام الحسن صلى الله تعالى عليه. يروى أن الإمام الحسن عليه السلام كان معتكفا في المسجد الحرام ويطوف اثناء الاعتكاف. بعد الاعتكاف، بعد ما الانسان يدخل بالاعتكاف بصير حرام يخرج من المسجد. الاعتكاف اقل ثلاثة ايام، بما بالمسجد بعد ما يدخل بمدته في الاعتكاف. وبعد ان الطواف له حرم، واحد عم يطوف حتى يقطع طوافه، الطواف له حرم. لماذا كان عم يطوف؟ اجا واحد قال له: يا ابن رسول الله، في واحد العب علي دين تقضيه يا. قال له الامام: والله ما معي، ما بعرف يا الامام. اقوال الامام الحسن عليه السلام كان في فترات يخرج من ماله، الامام كان في فترات يخرج من ماله، يعني مجمع ماله بيعطيه كله للاخوان، بيخرج برعه معه شيء. فالامام وقتها قال له: ورب هذا البيت ما اصبح عندي شيء. ظهر الإمام وقتها كان خرج من ماله، وقت ذلك اليوم كان خرج من ماله، ما أصبح عندي شيء. قال له ذلك الرجل، قال له: طيب تحكي لي مع هذا الرجل بس إنه يستمهلني لأنه أهددني بالحبس. قال له: نبي إنه بحبسك. الإمام قطع طوافه وخرج من المسجد، وهو خارج من المسجد قال له ذلك الرجل: يا ابن رسول الله، ألست معتكفا؟ ما المعتكف ما بجوز يخرج من المسجد، كيف تقطع الطواف وتخرج؟ فقال له الامام الحسن: بلى انا معتكف، بلى، لكن سمعت ابي يقول، ابي علي بن ابي طالب، سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: من خطا اخاه المؤمن، من قضى اخاه المؤمن حاجه كان كمن عرض الله 9000 سنة صائما النهار وقائما الليل.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بيقطع الطواف، بيخرج من الاعتكاف لأنه يعرف أن تلبية حاجة المؤمن، هو مش عاطيه المال، بده يحكي له مع واحد بس يقول له: يا فلان كرامتي عندك، ما تحبسه. لأنه قضاء الحاجة لا تعني فقط انه قضاء الحاجه يعني واحد لعبه من نيمو، قضاء الحاجه قد يتوسط عند شخص، قضاء الحاجه قد تكون بامر معنوي مش بامر مادي، مش دائما قضاء الحوائج تكون بامر مادي، بل اكثر الكبير والكبير مش على الذي يقضي الحاجة، على الذي يسعى يسعى للحاجة. يمكن ما يقدر يقضيها، يعني يمكن واحد يجي لعندك يقول لك انه انا عندي مشكلة مادية بدي اتدين، انت ما معك الدين، بتروح تسعى بركي بتلاقي على دينك، مرات تنجح مرات ما تنجح. بيجي لعندك واحد مرات بحاجة الى زواج، عنده مشكلة مالية، انت ما عندك التربية، تروح تسعى له. وعلى اقتراض الاخوان الشباب عنده مشكلة، لما يريد واحد منهم يتزوج عنده مشكلة مادية بالنسبة إلى قضايا الزواج الابتدائية، تروح تسعى له، يمكن تتوفق يمكن ما تتوفق، ولكن نجد أن أحاديث أهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليهم تحدثوا عن ثواب المشي والسعي لقضاء الحاجة، سواء قضى أو لم يقضي. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من مشى في عون أخيه المؤمن في حاجة، مشى في حاجة قضاها أو لم يقضها كان كمن عرض الله عمره، حتى لو لم يقضها كان كمن عرض الله عمره. في حديث يبين أنه قديش الله سبحانه وتعالى بيحب هذا الموقف، بيحب المشي، بحب الخطوات. حينما يمشي الإنسان يقضي حاجة أخيه، كم هي هذه الخطوات محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام، فإن العبد يمشي في حاجة أخيه غض النظر للقضاء، بس يمشي في حاجة أخيه المؤمن، فيوكل الله عز وجل به ملكين، واحدا عن يمينه وآخر عن شماله، ماشي معه ملكان يستغفران له ربه ويدعوان بقضاء حاجته، والله لرسول الله أسروا بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة. انه الشخص لما يجي راجعك يريد قضاء حاجة انت ما بتقدر، لا انك تقضيها له، وحتى النوافذ مسدودة عندك، مرات تصير مرة واحدة راجع بحاجة لا بتقدر تقضيها، وحتى ما فيك تسعاله، شو بتعمل؟ بيقول هون المطلوب من المؤمن ان يهتم قلبه، مطلوب ان يهتم قلبه، مش انه واحد يعني يجي يقول لك مش قادر، مرات بشكل مزعج يقولها لا. طيب انت ما عندك قدره وما فيك اسعار، اهتم قلبك، اهتم يحزن لذلك. فاذا اهتم القلب ورد في الحديث ان المؤمن لترد عليه الحاجه لاخيه فلا يقول عنده فيهتم بها قلبه، يحزن انه يا ليت معي حتى اقضيه، يا ليت بقدر اني اسعاله مع اسعاره. فيدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة، لانه نام لانه حزن، يدخله الله سبحانه وتعالى بهمه الجنة. اما اذا واحد كان قادر انه يعطي ما عطى، قادر يسعى وما سعى، هذا في مشكلة. انه طيب هو حينما يواجه مصيره بين يدي الله سبحانه وتعالى كيف تقضى حوائجه، لا سيما في العالم الاخر. هذا يعني في حديث بتبين قديش موقف صعب جدا من ناحية العذاب في بعض الحالات إذا كان الإنسان واجب عليه، بس بتبين الأمور إذا ما كان واجب عليه. يعني شخص بيتراجع بحاجة وهو لا يجب عليك وجوبا يقضيها، بس ما بيقضيها، فيه يقضيها وما بيقضيها، ما في شيء واجب، لكن على قاعدة شرعية بس يواجه موقف، وهذا الموقف موقف صعب حين يقرأه الإنسان كما يصوره النبي صلى الله عليه وآله. أيما رجل أتاه رجل مسلم في حاجة ويقدر على قضائها فيمنعه إياها، ما يقدر فيه أي أخف رواية، يعني على حسب روايات تقريبا أخف رواية الموقف، روايات غيرها الموقف فيه أصعب بكثير. أخف رواية عيره الله يوم القيامة، عيره الله يوم القيامة تعييرا شديدا. كيف عيره؟ ويقول أتاك أخوك في حاجة قد جعلت قضاءها في يدك. إن شاء الله فكرك أنت بتملك المال، أنا جعلت في يدك المال. إن شاء الله فكرك أنت بتملك الحاجة، أنا جعلت في يدك الحاجة. جعلت أنا ربك، جعلت قضاءها في يدك فمنعته إياه وعزتي وجلالي لا أنظر إليك في حاجة معذبا كنت أو مغفورا لك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا درس علمنا إياه الإسلام في حياتنا الاجتماعية حينما نواجه قضايا الآخرين وحاجات الآخرين حتى لا نكون على الأقل في موقع التعيير الإلهي. جعلنا الله وإياكم قاضينا لحوائج المؤمنين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.